بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يشرفنا ويسعدنا في هذه الليله المباركه باذن الله تعالى ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور احمد بن تركي المطيري استاذ العقيده في جامعه الكويت، ويحدثنا باذن الله عز وجل عن حسن التعامل. فليتفضل الشيخ. مشكور.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يبارك في صاحبه وأهله، وأن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يزيد هذه المجالس وينميها ويكثرها إلى أماد كثيرة، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. موضوع الحلقة أو موضوع عفوا الكلمة هي عن حسن التعامل، وحسن التعامل معناه حسن الخلق كما لا يخفاكم، وحسن الخلق أهميته وفضله والحث عليه في شرع الله عز وجل كثير ومعلوم. ومن الحديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وغير ذلك من الآثار الكثيرة لحسن الخلق. لكن لعلي يشير إلى قواعد أو أمور مهمة تعين على تحقيق هذا الأصل العظيم. من أول هذه الأمور احتساب الأجر في حسن الخلق. إذا احتسب الإنسان الأجر في حسن خلقه سيكون باعثه قويا، أقوى من باعث حسن الخلق لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أحسن أخلاقه من دون قصد وجه الله تبارك وتعالى قد ينتهي هذا حسن الخلق بانتهاء المصلحة أو انتهاء الأمر الدنيوي الذي ينتهي إليه. أما المحتسب فتجده حسن الخلق في كل مكان وفي كل حين وفي كل موطن، لا يكون حسن خلقه مقصورا على مثلا عمل أو مقصورا على جهة معينة وناس معينين، يعامل الجميع بحسن خلق لأن باعثه وجه الله سبحانه وتعالى. قبل هذا، ما هو حسن خلق؟ قيل في حسن الخلق أنه بذل الندى وكف الأذى، تبذل كل خير وتكف عن كل شر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، في قولك في عملك تبذل ما استطعت من الخير، ومن الخير ملاقاة الناس بالوجه الطلق والابتسامة كما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الأنبياء. يقولون أخلاق الأنبياء هي ملاقاة الناس بطلاقة الوجه ورحابة الصدر والكلمة الطيبة، لا يكون عابسا ولا يكون يعني متجهما، إنما يكون حسن الخلق ويلقى الناس ببساطة الوجه. فإذا احتسب الأجر في حسن خلقه أعانه ذلك على الاستمرار، ويعينه ذلك على أن يعامل الجميع بلا استثناء، لأنه إذا احتسب الأجر سينظر إلى موقفه هو وأخلاقه هو لا أخلاق الناس، لأن بعض الناس يقابل من عامله بمثل المعاملة. أما من احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى سيعاملهم ومهما اختلفت معاملتهم، يعني لا يحسن الخلق مع من يحسن إليه الخلق، وإذا أساء له الخلق أساء هو أيضا له الخلق، لا، إذا كان باعثه وجه الله سبحانه وتعالى لو أساء معي الخلق عملته بما يرضي الله عز وجل. ولذلك المحتسب والعاقل ينظر في موقفه هو من الناس لا موقف الناس منه. قد تسعى في خدمة أحد أو تحسن إليه فيقابلك بالشر، المحتسب لا يدعوه أن يقابله هو أيضا بالشر، يقول أنا عملت العمل لله سبحانه وتعالى وأنا مستمر على هذا الأصل، وهو في كنز وكنوز من الحسنات وكنوز من التوفيق ومن هبات الله عز وجل العظيمة. لأن من يتعامل مع الله يتعامل مع أكرم الأكرمين، يهبه الله سبحانه وتعالى من الخير العظيم. وذلك مع الأسف قد نجد أن بعضهم لا يخدم أو لا يساعد أو لا يسعى في مصلحة أحد أو حاجته إلا إذا علم أنه إذا احتاج سيسعى في مصلحتي، هذا من مقابلة أخلاق الناس ببعضها. ولو قابل كل أحد بما يجده من الناس ما وجد لحسن خلق سبيلا. إذا شخص واحد ساء معك الخلق ستسيء مع الجميع، أو تقول لا لو كانت هذا كنت موضوعه في هذا الأمر لم يسعى إلي. أنت لا تنظر إلى هذا، أنا متعامل مع الله سبحانه وتعامل، وتتعامل مع أخلاقك التي عودت نفسك عليها ونشأت عليها وحرصت أن تكون في مستوى عالي من الخلق. فهذا الأمر الأول مما يعين على حسن التعامل في إصلاح النية واحتساب الأجر في حسن الخلق. الأمر الثاني هو التغافل. أعظم ما يعين على حسن العشرة وعلى حسن الخلق. والتغافل هو إظهار الغفلة وأنت تعلم، أنت فطنت لهذا الأمر أيا كان هذا الأمر، لكن أظهرت أنك إيش غافل عنه، ويسمونه التغابي. قل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يظهر أنه غبي عن هذا الأمر لكنه يفطن، هذا هو التغافل. تعلم أن هناك خطأ حصل لكن تظهر أنك لا تعلم عنه حتى تسير هذه الحياة وتحسن العشرة، ولا تنكد على أمر، على أي أمر صغير وكبير، لأن أخواننا نتعامل بشر ونتعامل مع بشر، والبشر من طبعهم النقص وأصلهم النقص، فستجد النقص لا محالة. ولذلك التغافل يكون مع الزوجة، يكون مع الجار، يكون مع الأخ، يكون مع الصديق، يكون مع الزميل، يكون مع الجميع، ستجد مع الخادم ستجد قصور. لكن متى يحمد التغافل؟ يحمد التغافل إذا كان في إظهار الفطنة ضررا أكبر من التغافل. فإذا مثلا إذا أخطأ الخادم، شفته مثلا ما أسرع في مثلا عمل القهوة أو الشاي أو كذا، الآن أنت فطنت، فتغاب كأنك لم تعلم عن شيء، لأن سيدرك تأخر 5-6 دقائق أمر هين. لكن مثلا إذا أكثر الأمر أو تكرر، هنا أظهر الفطنة أنك أكثرت الخطأ. ولذلك لا يحمد التغافل مطلقا. كذلك مع الأولاد، أحيانا تتغافل تعلم أنه قصر في أمر معين، لكن الوقوف عنده وإظهار الفطنة عند هذا الأمر لا يحسن، ستكون نكديا عليه، ومن دقق وفتش في كل أمر لا تحسن عشرته ولن تحسن معاملته مع الناس، إنما يكثر من التغافل. ولذلك يقول الإمام أحمد أنه قال العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، أنه يفطن مع الذي حصل لكن يظهر أنه لا يعلم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عن قال لما عاتب زوجاته قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، أعرض عن الباقي وهو يعلم عنه. ولذلك يقولون ما استقصى كريم قط، الكريم لا يستقصي كل الأخطاء، إنما ينبه إذا كان في مصلحة في التنبيه على الأخطاء المهمة، أما أن يذكر يعني برنت كامل عن كل الأخطاء هذا لا يفعلها صاحب الخلق الكريم. فهذا الأمر الثاني وهو التغافل مما يعين على حسن التعامل. مما يعين على حسن التعامل ترك الغضب، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه رجل في الحديث الصحيح المشهور قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب ابتداء ولا تجعل نفسك في موضع يسبب الغضب. ولذلك لما قيل لعبد الله المبارك، أظنه عبد الله المبارك، ما هو حسن الخلق؟ قال ترك الغضب، فسر حسن الخلق بترك الغضب. والغضوب لا لا يعني لا تحسن له عشرة، ويمله الناس وينفرون منه، وبعض الناس قد يكون فيه من الصفات الأشياء الكبيرة لكن لا تحسن عشرته لأنه رجل غضوب، يغضب على أدنى أمر. والغضوب لا يكون سيد في قومه، ولا يخضر عنه المشورة والرأي، ولا يصدر حتى في أمورهم. ولذلك قالوا بحلم وعلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ولا ينال السؤدد الغضوب، من عليه كثرة الغضب على أدنى شيء، ولذلك إنسان يتحلم. ولما جاء وفد عبد القيس لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهم الله عز وجل، قال وهما؟ قال الحلم والأنا، متأني في أموره وحليم. ولذلك الحليم محبوب والحليم سيد، فما استطاع الإنسان أن يترك الغضب فليبتعد عنه، وإذا غضب ولا محالة غاضب فليجعل أعلى غضبه صمت في انصراف، خاصة في من جمعه معه لو لحظة مودة، سواء من أخ أو صديق أو جار أو قريب، قد يصدر من الناس ما يجعلك تغضب، قد يكون الغضب شديد، لكن لا تتصرف في حال الغضب، فإن تصرفت في حال الغضب كان عقبتك الندامة لا محالة، ستتكلم بكلمات ستندم عليها كثيرا، وربما كان الحق معك فانقلب الحق عليك بسبب كلامك أو تصرفاتك في الغضب. ولذلك إذا غضبت استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرف عن المجلس، واجعل أعلى تصرف تفعله في الغضب أن تصمت فتنصرف، مع زوجة، مع أصدقاء، مع أولاد، مع إخوان، مع جيران، فإذا هدأت نفسك نبه على هذا الخطأ، هذا مما يعين على حسن التعامل. رب كلمة كسرت كسرا والكسر في الزجاج لا ينشعب، فيكون فيه أمر كبير والكسر يكون طويل جدا، وذلك ما استطاع الإنسان. فإذا تكلم اعتذر، ولا بد من الاعتذار، وسيكبر في عين الجميع، وقبل ذلك سيرضي الله تبارك وتعالى. ومن أسباب حصول الغضب الجدال، والجدال في أي أمر، مع الأسف يتخاصم الناس أحيانا، جدال في مسائل دينية، أحيانا جدال حتى مسائل دنيوية، جدال حتى في أمور لا تعني الإنسان. الآن بعض الشباب يتخاصمون على مباريات فريق الفلاني وفريق الفلاني، هذا سوى وهذا فعل، ربما تخاصموا وكان في كلام شديد على هذا الأمر. مهما أنت أعرض رأيك، إن كان في عرض الرأي مصلحة، فإن رأيت من يقبل هذا الحق قبله، ما قبله لا تجادل عليه. وذلك قال الإمام مالك عندما قيل أن فلانا أو ناسا يغضبون على هذا، قال السنة لا تحتاج إلى هذا، أنت أعرض الحق. كثير مسائل يختلف فيها سواء في الدين أو غيره، أعرض الحق الذي عندك مدعما بالأدلة. رأيت الأمر تجاوز عن مجادلة في الحق إلى غضب، إلى استهزاء، إلى غضب، انصرف وانسحب مباشرة. هذا الانسحاب الشريف، لأن عاقبته أنه سينزلك إلى مستوى، إن كان يتكلم بالكلام السيء ستقابله، كان يستهزئ سترد عليه استهزاء، والمؤمن يترفع والعقل يترفع أن ينزل إلى هذا المستوى. من الأمور المهمة قلنا صلاح النية والتغافل وترك الغضب، ترك التحدث وهو الأخيرة بما يحصل من أذى الناس، هذا قد نقع فيها أحيانا دون أن نشعر. إذا عاشرت الناس طبيعي جدا أن تجد منهم أخطاء، وربما تجد منهم ظلم، ربما يعني تعمد إيذاء من قريب أو بعيد، قد يكون بعث هذا الحسد، قد يكون هذا غيره. وكلما عظمت نعمة الله على العبد زاد حساده وكثر الكلام فيه والطعن فيه على أي أمر. ولذلك من الله عز وجل عليه بالنعم فعليه أن يوطن نفسه أن الكلام سيأتيه لا محالة، لكن يقابله بما يرضي الله عز وجل. ومنها أن يعتني بجانب التغافل ولا يهتم، التوقف عند الأمور اليسيرة التافهة ينبغي الإنسان يترفع عنها، هو في طريق أو وعلى الطريق أن تكون طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، وأن تموت وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنك، وهذا عليكم السلام ورحمة الله. لكن يأتي في هذا الطريق أمور، صح التعبير، مطبات، هذه أمر عليها مرور الكرام، لا تقف عندها، إن وقفت عندها لن تصل إلى معالي الأمور، لن تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا الإنسان يلتفت على أي أمر، وهذا هنا يحمد التغافل. أذى الناس إذا حدثت فيه ولو على سبيل الفضفضة، أول المتضرر أنت. يعني مثلا رجل حصل مشكلة بينه وبين أهله، آذته أو أي أمر، إن كان يفضفض عند إخوانه، عند أخواته، عند جيرانه، عند كذا، سيقع في أخطاء كثيرة منها الغيبة. الأمر الثاني، ربما هذه الخطأ العداوة ستنقلب إلى صداقة، وربما بلغه أنك تكلمت فيه فتقع في حرج كبير. ربما استعديت الناس عليه وهو الأمر شخصي بينك وبينه، فتقع فيه إحراجات كبيرة. لكن الإنسان أحيانا يصب عليه، يحب أن يفضفض، هنا مجاهدة النفس. وكم فضفض من إنسان فندم، يحصل بينه وبين زميله، صديقه، كذا مشكلة، وهذاك هو المخطئ يقينا، بظلم، بحسد، بغيرة، أيا كان، ثم يفضفض أن فلان، انظر، يكلم فلان، شوف سوى فيني، سوى كذا وفعل كذا، شوف يوري رسائل، يوري كذا، آخر الأمر هذه العداوة، يعتذر هذا الأخ ويطيح الحطب على ما قاله، ثم يعلم أن هذا تكلم فيه من خلفه. وذلك هذه الأمور مهمة تعين على حسن التعامل. وقع منك الخطأ، عالجه بينك وبين غيرك، ثم أطوي هذا الموضوع حتى تعيش مع الناس سليم الصدر. وربما انتهت المشكلة مع صاحبك هذا أو قريبك أو جارك، ثم بدأت مشكلة أخرى بسببك، استعديت فلانا عليه فتغير عليه بكلام أو بسلام، وهذا أشغلت نفسك بهذه الضغائن. والذي يسير إلى الله عليه أن يكون مطمئن القلب ويبعد عن نفسه هذه الصوارف، وإذا انشغل بها أشغلته، كدرت عيشه. ولو كان عنده من أسباب السعادة ما عنده من مال وجاه وولد وكل ما عنده، لكن عنده هذه المنغصات والخلافات والإشكالات، لن يهنأ والله بعيش، ولن يهنأ بنوم. وكثير من الناس الذي تصل به إلى حد الوسوسة، فلان يقصد بنظرته كذا وبسلامه كذا وبكلمته كذا، لا تهتم لهذا الأمر إلا إذا جاء شيء في الوجه، وفعلا عامله بما يرضي الله عز وجل، ادفعه بالتي أحسن. وإذلك العاقل كما لا يخفاكم يعامل الناس باليسر واللين وحسن الخلق وطلاقة الوجه، لكن لا يعني هذا أن يجعل الناس كلهم يعتدون عليه، لابد أن يكون له حزم، والحزم هو آخر العلاج. بعض الناس من حلمه يتجرأ الناس عليه بكلام، باستهزاء، بأسئلة تافهة أو غيره، هنا عليه بالحزم وعليه بالشدة التي تقطع هذا الأمر، لكن شدة متى ما حصل العلاج يقف عن باقي الشدة ولا تشغله ولا ينتقم ولا يحقد. هذه يا إخوان أخلاق عالية، نسأل الله عز وجل يبلغنا إياها ولا أدعيها حقيقة، لكن هذه مرحلة نتمنى وأتمنى عن نفسي أن نصل إليها، ومرتبة يعني يطمح الإنسان يسعى عليها بالمجاهدة، قبل ذلك بدعاء الله عز وجل، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئات. فإذا اهتم بهذه الأمور حسن وحسن تعامله مع الناس كانت له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في الأرض، ولما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت، ولما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا قال: وجبت، والعياذ بالله. الأولى وجبت له الجنة، والأخرى والعياذ بالله وجبت له النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا جميعا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هناك، وصلى الله عزيزي من ميزان أعماله، ونفتح مجال إذا هناك سؤال واستفسار من الشيخ.
الله يحفظكم. أنا اللي بسألهم هم أهل الخبرة، هذا ما هو موضوع علمي، موضوع أكثر ما ينال بالخبرة. الله يحفظكم.
سلام يعينك. إحنا الأزمة اللي إحنا قاعد نشوفها الآن نصيبه بين معاشر الشباب المستقيمين،
الله المستعان،
يعني حقيقة صارت الزعل كيدهم بينهم شديد. يعني الزعل ولا كان بينهم معروف حقيقة.
الله أكبر.
هذه آفة قاعد نشوفها قاعد
تنتشر
بين فترة وفترة، مع أنه جمعتهم سنوات على طاعة الله.
الله أكبر.
لحظات النسب كل الخير هذا صار بينهم.
خاصة إذا يظن أن خلاف هذا ديني وسنة وبدعة وكذا، هذا يزيد الخلاف أكثر وأكثر. إذا عذب رآك أنك مثلا مبتدع أو شيء
تحت غطاء ديني.
غطاء ديني. وذلك إبليس أحب إليه البدعة من المعصية. لأن المعصية يعلم أنه مخطئ، لكن البدعة يظن أنه إيش؟ هو على حق، ربما كفرك اصلا وراك انت المبتدع هو على ضلال بغلو فيه. امر الله المستعان. صلى الله يهدينا. امين. اياك يا شيخ، الله يحفظك.
نشكرك مايو الاخ على حسن الاستماع، ونشكر الشيخ على
الله يحفظك يا رب، اكرمتمونا يا شيخ بالدعوه. الله يحفظك.